రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 10 من شهر 2 سنة 2021 يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية يمكن لكم نشرة الأخبار بعناوينها. اندلاع احتجاجات وأعمال عنف واسعة في نيابة، وحكومة الولاية تعلن تفعيل الطوارئ وحظر التجول لمدة يومين. استمرار أعمال العنف في عدد من مدن شمال كردفان وفرض حالة الطوارئ وإغلاق الأسواق بالقبيض وعدد من المدن. مظاهرة طلابية هادئة في بورت السودان تندد بالوضع المعيشي واقتحام ونحب وحرق في مباني محلية كبكبي بشمال دارفور. مقتل وجرح 2 من المواطنين على يد مسلحين بوسط دارفور، وهيئة محامي دارفور تتهم الحكومة الحالية بالفشل في جمع سلاح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. اندلعت مظاهرات مصحوبة بأعمال عنف ونحب واسعة أمس الثلاثاء في مدينة نيالا، على الرغم من إصدار والي الولاية قرارا يوم الاثنين بتعطيل الدراسة في مدارس الأساس والثانوي. وكشف مواطنون من المدينة لراديو دبنجا عن تضرر عدد كبير من المحلات التجارية بسبب أعمال العنف والنهب، وعرف أصحاب المحلات التجارية عن استياءهم لعدم حماية الشرطة لممتلكاتهم. وأشار المواطنين إلى حرق عربتين للشرطة وتحشيم واجهة بنك السودان خلال أعمال العنف التي استمرت لأكثر من 3 ساعات. من جهته أصدر والي ولاية جنوب دارفور الأستاذ موسى مهدي إسحاق أمرا بإعلان حالة الطوارئ وحظر التجول داخل مدينة نيالا اعتبارا من أمس الثلاثاء 6 مساء على أن يستمر لمدة 48 ساعة. وأضاف موسى مهدي في هذا الخصوص:
بالأمس نحن طلبنا الأمن ولاية فتابعنا هذا الأمر ونشرنا قوات في السوق، وبسبب هذه الأوضاع التي وقعت في مدينة كبوبيل وأيضا في مدينة الفاشل اتخذنا القرار، نعتقد أن هذا القرار كان قرار صائب لتعطيل الدراسة لأجل المسمى في ولاية جنوب دارفور لمرحلة الأساس ومرحلة الثانوي، من أجل الحفاظ على أبنائنا الصغار وأن لا يزج بهم في أجندات هم ليس جزء منها. وصدق حسنا أنه اليوم حقيقة لا توجد مظاهرة إنما يوجد عمل الشغب.
من جهة ثانية، نفى والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي في مؤتمر صحفي مقتل أو إصابة أي من المحتجين برصاص الشرطة أو نهب الرواتب، ووصف ما حدث بأعمال الشقب والعنف البعيد عن السلمية، واتهم موسى مهدي جهات حزبية لم يسمها بعقد اجتماعات خلال الأيام الماضية والتخطيط لأعمال الشقب والتخفي خلف الأطفال الصغار، وأقر بضرر المحلات التجارية في شارع الكونغو بأعمال العنف والنهب. اتهم المحتجين بحمل أسلحة نارية وإطلاق النار على إطارات عربات الشرطة، وأضاف في هذا الخصوص:
لحظات تقدموا إلى مركز الشرطة، ودي طبعا مسألة فيها خطورة جدا جدا، بإذن من السيد وكيل النيابة عملت الشرطة إطلاقات نارية على الهواء، ولم يصل أي متفلت أو مشاهد أو متظاهر بعد أو لهاب أو سرات، لم يحصل إن في زور من ذات أصيب أو قتل. وأنا أعتقد دي مهمية عالية جديدة جدا بالرغم من أنه عدد كبير جدا قوات المتواجدة لأن قوات محدودة.
من جانبها، أدانت تنسيقية لجان المقاومة في نيالا عمليات النهب والسلب، وطلبت حكومة الولاية بالالتفات لأصوات الجماهير والسماع لهم بدلا من سياسة القمع التي تمارس نحوهم. كما طلبت في بيان لها الأجهزة الشرطية بعدم إثارة المواطنين بإلقاء الغاز المسيل للدماء في منازلهم وتأمين الأسواق والمحلات التجارية ومحاربة الجريمة المنظمة داخل الأسواق، وشددت على ضرورة قيام الحكومة بدورها في توفير السلع الاستراتيجية والاستهلاكية وضبط الأسعار. تواصلت أعمال العنف والنهب في عدد من مدن ولاية شمال كردفان من بينها القضيط والرهد والخوي وغيرها أمس الأربعاء، وأصدرت لجنة أمن محلية شيكان بشمال كردفان قرارا بإغلاق سوق القضيط الكبير والأسواق الفرعية بالمدينة وكافة الأسواق المحلية لمدة 48 ساعة اعتبارا من الأربعاء. كما أصدر خالد مصطفى آدم والي شمال كردفان رئيس لجنة أمن الولاية قرارا بإغلاق أسواق محليتي الرهد أبو دقنة أم رواب لمدة 48 ساعة اعتبارا من يوم الأربعاء. تظاهر المئات من طلاب مرحلة الثانوي والأساس في مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور أمس الثلاثاء احتجاجا على توقف الدراسة في المدارس الثانوية منذ أسبوعين بسبب إضراب المعلمين. وقالت مواطنة من كبكابية لراديو دبنجا أن الطلاب المتظاهرين اقتحموا مباني المحلية وحطموا الأبواب ونهبوا أجهزة الحاسوب وبقية الممتلكات، كما أحرقوا الأوراق والوثائق. وأشارت إلى عدم تدخل قوات الشرطة لوقف الأحداث على الرغم من مجاورة مقرها لمبنى المحلية. وقالت أن المعلمين أضربوا لمدة أسبوعين بسبب عدم رضاهم من تشكيل نقابة المعلمين. وأضافت مواطنة من كبكابية في هذا الخصوص:
الحاصل عندنا انه كان في اجراف من المعلمين في الاسبوعين ما درسوا المدارس الحكوميه الثانويه والاساس، والاجراف ده استمر الاسبوعين، والطلبه عندهم يومين امس او الامس طلعوا مسيره مشوا قدام المحليه عشان يشكوا الاجراف. مدير التعليم وعدوا انه الليله ان شاء الله يحاول يحل المشكله دي عشان يتكلم عن الاجراف دي. فالليله يا هو الصادق الساعه 10 مشوا حاجبوا للمحليه، البنات الثانويات اللي صابوا العولات والاساس كلهم في المراحل مشوا طوال حاجبوا للمحليه، وان شاء الله كسروا الابواب ودخلوا جوا ما خلوا كل العصافات شالوها، الكمبيوترات واللابتوبات والترابيس والكراسي وحرقوا المستندات.
وفي مدينة الفاشر اتهمت لجان مقاومة الفاشر قوات الشرطة بالتباطؤ في التدخل، ودعت في مؤتمر صحفي أمس المواطنين النائي على العنف والالتزام بالسلمية، وحملت لجنة أمن الولاية مسؤولية تطور أحداث الفاشر وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق. وأعلنت رفضها القاطع استخدام الطلاب من قبل أحزاب سياسية، واتهمت جهات داخل الحرية والتغيير بتعجيج الاحتجاجات بجانب النظام البائد، ووعدت بالتحرك وسط الطلاب وتشكيل لجان تسيير وتسقيفهم بالعمل المدني، مؤكدة عدم السماح للمخربين بالانضمام للمواكب، ووصفت أحداث الفاشر وحرق المقار الحكومي بالعمل المدبر، واتهمت لجنة التفكيك بالمحاباة بعدم القيام بأي جهد. وأضاف المتحدث باسم لجان المقاومة الفاشر في هذا الخصوص:
حملنا اللجنة الأمنية المسؤولية الأولى، بعد ذلك طلبنا بلجنة التحقيق ونتائجه يكون شفافة وواضحة للمواطن البسيط ولكل الناس يملكهم ويشوف الحاصل. بعد ذلك مسألة بتاعت استخدام الطلاب والمواطنين البسيطين من قبل تنظيمات سياسية حتى في داخل الحرية والتغيير، قد يكون عندهم حسابات سياسية ما بعرفها أنا هشنو، لكن التمسنا إنه في ناس في داخل الحرية والتغيير هي ذاتها بتأجج لصراع بتاعت مكاسب شنو وات إيفرس ما معروف، بقدر ما إحنا كلجان مقاومة بهمنا إنه المكاسب اللي يجي للولاية ده يجي للمواطن، يكون في شكل خدمات، في شكل تنمية، في شكل.
من جانبها أصدرت لجنة أمن ولاية شمال دارفور بعد اجتماعها أمس برئاسة والي الولاية محمد حسن عربي قرار تفعيل قانون الطوارئ وفتح جميع الطرق القومية ومنع إغلاقها. كما أعلنت حكومة الولاية فرض حظر التجوال من الساعة 6:30 وحتى الساعة 6:00 صباحا وإغلاق المدارس لمدة 72 ساعة، إلى جانب منع التجمعات في الفاشر وفتح تحقيق شامل حول الأحداث. وأوضحت لجنة أمن الولاية في بيان أن أحداث العنف التي وقعت يوم الاثنين أسفرت عن تحشيم وإتلاف أكثر من 50 عربة خاصة وإتلاف وحرق 7 سيارات داخل المحلية من بينها عربتان تتبعان للشرطة، وحرق وإتلاف 6 مؤسسات حكومية على الأقل من بينها 13 مكتب للنيابة ومكتب شؤون الخدمة والضرائب. خرج الآلاف من طلاب الثانويات في بورت السودان أمس الثلاثاء في مظاهرات حاشدة تنديدا بالوضع المعيشي وانعدام الخبز بسبب توقف المغابس. وقال مواطنون من بورت السودان لراديو تبنغا أن المظاهرات جابت عدد من المدارس الثانوية وسوق بورت السودان قبل أن تتجه نحو الأمانة العامة للحكومة حيث خاطبها الوالي، وشهدت المظاهرات أعمال عنف محدودة تتمثل في تدمير وسرقة مقهى والاعتداء بالضرب على مواطني منطقة السوق الشعبي. وأضاف الطلاب المتظاهرين في هذا الخصوص: في السياق خاطب والي البحر الأحمر المهندس عبد الله شنقراي الطلاب والطالبات المحتجين أمام أمانة حكومة الولاية، مشيد بسلمية الوقفة الطلابية، وأقر بمشروعية المطالبة بالحقوق وحرية التعبير، كما أقر خلال مخاطبته ممثلي الطلاب بالخلل الداخلي الذي صاحب قضية الخبز، متعهدا بحل مشكلة أصحاب المخابز لاستمرار عملها. ومن جهة أخرى شهدت مدينة كسلة انتشارا أمنيا كثيفا أمس الثلاثاء تحسبا لتظاهرات مصحوبة بأعمال عنف وسوى بما حدث في القضارف والغويط ونيالة. تعهد جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ببذل الجهود لإنهاء صفوف الخبز والمحروقات وتوفير الدواء المنقذ للحياة بسعر مقدور عليه. وقال في تغريدة له على تويتر أن التكليف بحقيبة المالية والتخطيط الاقتصادي في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به وطننا العزيز مهمة عسيرة، مؤكدا اعتماده على توفيق الله أولا ثم على الأرض المعطاء وتعاون الشعب بكل قطاعاته بجانب الشركاء الاستراتيجيين في المحيط الإقليمي والدولي لوضع الاقتصاد في مساره الصحيح. كشفت حياة محامي دارفور أن عدد ضحايا القضايا المرتبطة بالعنف واستخدام السلاح في دارفور يبلغ 500,000 شخص، كما يبلغ عدد الذين تضرروا ونزحوا حوالي 4,000,000 مواطن، فيما يبلغ عدد الموجودين في المعسكرات حوالي 2.7 مليون شخص. وأوضح صالح محمود المحامي رئيس هيئة محامي دارفور في منبر وكالة سونا للأنباء أمس الثلاثاء أن القرى المحروقة والمدمرة تبلغ حوالي 15,000 قرية، وقال أن الحكومة الانتقالية الحالية فشلت في جمع السلاح بمحاولات انتقائية. وأضاف صالح محمود في هذا الخصوص:
الوضع في دارفور اللي بنسميها الكارثة الإنسانية الممتدة منذ 2003 نتج عنها جرائم الإبادة الجماعية، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ونتج عنها نزوح حوالي 4,000,000 شخص من مناطقهم الأصلية، والآن بعد مرور أكثر من 16-17 سنة وهم غير قادرين للعودة إلى المناطق الأصلية. كذلك نتج عن هذه الكارثة نهب الممتلكات والقتل خارج القضاء، ولكن هيئة محامي دارفور رأت إنه هناك عامل مهم ورئيسي لم يتم تسليط الضوء عليه وهي ظاهرة انتشار السلاح.
من جهة ثانية طالبت هيئة محامي دارفور أن تظل كافة قضايا دارفور تحت البند السابع الذي يختص بالتعويضات والمحاكمات العادلة ومساعدة اللاجئين والنازحين والمتضررين، خاصة وأن خروج قوات اليوناميت قد تركت فراغا في دارفور. وقالت نفيسة حجر مسؤولة أمانة حقوق الإنسان بهيئة محامي دارفور أن 85% من سكان المعسكرات في دارفور من الأطفال والنساء. كشفت لجنة متضرري كريندين والقرى والمناطق الأخرى عن مقتل 112 شخص خلال أحداث الجنينة وإصابة 200 وفقدان 12، إلى جانب لجوء 2500 إلى تشهد. وقالت اللجنة في مذكرة إلى الوفد الاتحادي الذي يزور الجنينة أنه تم حرق 62,000 منزل ونهب 16,300 منزل آخر، مع حرق ونهب 79 عربة و33 ركشة و16,000 راس من الماشية، وحرق ونهب 150 وابور وإتلاف 500 من المزارع، وحرق ونهب 54 غرية. وقالت المذكرة أن النازحين في مراكز الإيواء بلغ عددهم 102,000 في 84 مركز إيواء، وأن المتضررين ينتمون إلى 22 قبيلة. وأضاف في هذا الخصوص:
المنازل المعروقة 62,000، المنازل المنهوبة 16,300، وجار العسل الأرباد المهروبة 45، الأرباد المنهوبة 25، الركشات المنهوبة 33، البهائم المنهوبة 16,200، مائس دان أكبر وهمير وهسيف، الوابورات المهروبة 50 وابور، الوابورات المنهوبة 100 وابور، إتلاف المزارع 500 مزرعة، الوفيات 112، الجرحى 200، اللاجئين إلى تشات 2,500 أسرة، المفقودين 12، القرى المهروقة والمهجرة 54 قرية، مراكز الإيواء 84، عدد النازحين في المراكز 102,000.
وفي السياق اتهمت لجنة التحقيق في مجزرة كريندينغ الأولى بتسريب أسماء الشاكين والشهود مما أدى لاستهدافهم بالقتل خلال مجزرة كريندينغ 2، واتهمت المذكرة التي تلاها أبو بكر جدو قوات الدعم السريع بالطلع في الأحداث، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول كريندينغ والقبض في الفور على الجناح، ما استبعاد قوات الدعم السريع من الولاية لضلوعها في الأحداث وعدم حياديتها، كما طالبت بالتعويضات الفردية والجماعية وإعادة إعمار كريندينغ وتدخل القوات الأممية تحت البند السابع وتأمين القرى حتى يتسنى عودة النازحين واللاجئين وطرد المستوطنين الجدد من الحواكير. وأضاف في هذا الخصوص
أن أعمال لجنة التحقيق السابقة شابها عدم النزاهة والسرية، حيث تم تسريب بتأليف أسماء الشاكين والشهود مما أصبح هدفا مباشرا للمعتدين أبان ارتكابهم المجزرة الثانية، وهذا يؤكد بجلاء عدم نزاهة الأجهزة الأجلية وقصور من قبل الدولة للقيام بدورها في متابعة سير القضايا وتحقيق العدالة. بناء على ما سبق نطالب بلادي ورواي تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لإجراء تحقيق حول مجزرة كريندينغ الثانية والمناطق الأخرى. 2. القبض الفوري لمرتكبي المجرى ومحاسبته.
من جهتها وجهت مريم آدم حسين ممثلة النازحين في مراكز الإيواء بالجنينة انتقادات للوفد الاتحاد الزائر برئاسة عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان على التأخير في زيارتهم على الرغم من مرور أسبوع على وصولهم إلى الجنينة، واتهمت خلال مخاطبتها الوفد الزائر لأحد مراكز الإيواء الدعم السريع بمقتل النازحين، وقالت أن النساء والأطفال الأكثر تضررا من أعمال العنف، وأوضحت أنهم يملكون أدلة قاطعة للتدخل الميليشيات التشادية في قتل النازحين، ووجهت انتقادات لسلام جوبا التي قالت أنه أقصى مواطني ولاية غربي دارفور، وطالبت بإقالة قائد الفرقة 15 مشاه الذي رفض حماية النازحين، وطالبت بتدخل المنظمات الإنسانية لتوفير الغذاء والملابس، ونددت بالمطالب بتفكيك المعسكرات، وأعربت عن استغرابها في الحديث عن المؤسسات في الوقت الذي يتم فيه قتل المواطنين، وأعلنت رفضها القاطع إخلاء مراكز الإيواء. وأضافت في هذا الخصوص
الآن في معسكر كريندينغ يقتلون الأطفال والنساء والحكومة الجيش والشرطة مكتوبين الأيدي تتفرج والدعم السريع تبكي إقالة الفرقة 15 مشاة من هذه الولاية فورا من أجل حماية النساء والأطفال. الفرقة مشاة 15 يقول له أهل المواطنين يقول ما أدوني تعليمات بدو تعليمات من المجلس من الحكومة الاتحادية من المجلس العسكري ما أدو تعليمات عشان نقتل النساء والأطفال.
من جانبهم وجهوا قيادات النازحين انتقادات للقوات النظامية واتهموها بعدم حماية النازحين في كريندينغ من أعمال العنف التي استهدفتهم خلال 3 أيام، واعتبروا ذلك ضوءا أخضر للمهاجمين لإبادتهم، واتهموا جهات في المركز بتدبير الأحداث في الجنينة، وطالبوا بقوات دولية للتدخل لتوفير الحماية مشيرين لعجز الحكومة. وأضافوا في هذا الخصوص
ليه ما يحمين الحكومة أصلا شنو ما يحمين الحكومة يا مان؟ يحمي ناس آخرين ويحمي المواقف ذاته ويخلي ناس آخرين ناس مطلوبين 3 مرات 4 مرات، ناس ضربوهم من المواقف ذاته وصلوهم للجنينة، ضربوهم سنة الفاتحة المرة التالية يضربوهم تالي في نفس المواقف، وصول بتلفت علينا ما في ليه؟ ما عندنا حق ولا شنو في الدولة دي؟ ولا ما محسوبين بشر كبشر في الدولة؟ ما أننا ما محسوبين بشر في الدولة؟
من جهته وعد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان بدراسة المذكرة والرد عليها خلال 48 ساعة، وقال أن أحد الهروب من العدالة والإفلات من العقاب قد تولى، مؤكدا أن أي متورط في أحداث الجنينة سيلقى جزاءه وفق أحكام القانون. وأوضح لدى زيارته أمس معسكرات إيواء النازحين بمدينة الجنينة أن الأوضاع في دارفور تمضي في طريق التحسن، وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي على ضرورة تشكيل قوة لحماية المدنيين تضم الجيش والدعم السريع والشرطة وقوى الكفاح المسلح، وأضاف مصلحتنا جميعا في الاستقرار حتى نعمل على إعادة بناء السودان ويتفرق الجميع للإنتاج. وقال الفريق عبد الرحمن دولو عضو الوفد الاتحادي قائد ثاني قوات الدعم السريع أن هناك لجنة تحقيق مكونة من الأجهزة العدلية والرسمية ستنظر في الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة، مؤكد أن كل من تثبت إدانته سيتم تقديمه للمحاكمة العادلة، وأضاف إذا ثبت أن هناك متورطين من القوات النظامية في أحداث الجنينة سيتم رفع الحصانة عنهم ومحاكمتهم ميدانيا، داعيا إلى عدم إطلاق الاتهامات جزافا ضد الآخرين، مبينا أن كل من يطلق اتهامات دون براهين سيقع تحت طائلة القانون والمحاسبة. الخبر الأخير في النشرة، قتل المواطن موسى عدم سعيد 7 وثلاثين عام، وأصيب عبد اللطيف عيسى هارون 42 سنة الاثنين في إطلاق نار من قبل مسلحين في منطقة فابوتي والتي تبعد 4 كيلومترات شمال غربي نهر تتيبي ولاية وسط دارفور. وقال آدم أوكيرو لراديو دبنجا أن القتيل والجريح من مواطني منطقة مرة بمحلية غرب جبل مرة قدموا إلى المنطقة لاستخلاص عسل النحل، وأوضح أن 4 مسلحين على ظهور خيول هاجموا المواطنين وأطلقوا عليهم النار، مما أدى لمقتل موسى وإصابة عبد اللطيف بجروح بالغة في الرأس. مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، هذا كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي، طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة. عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
التفكك الأسري وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
عشان الحكومة جزاتها كلها أساسة وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف كل من حسن أحمد حسن من المزارعين الشباب بمحلية قرع النحل بولاية القضارف، وكذلك الأستاذ مبارك أبو كلام من مزارعي مشروع هبيلة بولاية جنوب كردفان، ودكتور حمزة الشفيع الخبير الزراعي مدير الشؤون الهندسية لمؤسسة أقطان جبال النوبة سابقا. ديل حيتحدثوا لنا حول كيفية إحداث نهضة زراعية في البلاد وإسهام الشباب والخريجين في القطاعات الزراعية المختلفة. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا السيد حسن أحمد. بنرحب بك كثير أستاذ حسن، ودائر أنك تكلمنا عن موقف الزراعة الآن في قلع النهل، والمزارعين الآن وصلوا وين؟
المزارعين اتجهوا نحو الميكنة، ويعني بدأت تتكون قناعات عن استخدام التقاوي المحسنة، الأسمدة، لكن هي عبارة عن مشهودات فردية. الناس شافوا تجارب الآخرين، كبار المزارعين المتوسطين والصغار حتى يقلدوا فيها. لو لقوا سند، لو لقوا تمويل، لو لقوا فرص تسويق أفضل، لو لقوا مدخلات، حتكون حاجة سهلة يعني. لأنه حتى المزارعين وقطن قناعات كاملة يزرعوا قطن وينوعوا محاصيلهم. حتى أننا زمان بنزرع ذرة ودخن سنسن، حتى الناس تزرع القطن، تزرع الزهرة، تزرع حبة الصالي، ينقصنا الإرشاد. بس لو وجدنا إرشاد بصورة كويسة، تمويل مناسب في زمن مناسب، مدخلات يعني الحصول على ضخ شوية كويس، توفر الآليات الزراعية بأقساط قصدي من 5 سنة أصلي يعني يمو يدب أبور استرداد رأس المال. في 5 سنة دي استحالة التراكترات والحياة دي مشاكلنا يعني، هي عندها مشاكل مقدور عليها لكن الدولة ما متحركة فيها. لو اتحلت يعني الشيء المنطبق على منطقة يلا عن نحل بينطبق على 6-7 محليات على مستوى الولاية.
نعم، اتكلمنا مع مزارعين في مناطق تانية فبيقول انه البنية التحتية بالاضافة للحاجات اللي ذكرتها وعدم توفر الوقود في الوقت المناسب بالاضافة الى الامن برضو الاوضاع الامنية، فهناك الطرق متاحة؟
الطرق بديعة شديدة خالص، وسط الولاية وغربها ما فيها مشاكل امنية. المشاكل على المستوى الشريط الحدودي وليجوة شوية فعلا ده مهدد. عندنا مزارعين على اتجاه تبارك الله، على اتجاه الأسرة في المحلات ديك، عندنا في المنطقة الجنوبية لغاية في اسمها كرش الفيل شنو مع الحدود الأسرية، عندنا مزارعين كانوا تركوا الزراعة لسنوات طويلة حتى هم في فهمهم ممكن يمشوا، لكن ما معروف حتى الدولة المشاريع بتاعت الشرطة الحدودي تتعامل معاه كيف، ترجع لأهلها، في ناس سلبت منهم، دي سياسات ما معروفة. على مستوى الوسط السياسات قاعدين يتكلم عنها على مستوى الإعلام، لكن في الواقع ما في الفرص اللي قاعد تكون متاحة قاعد توجه لكبار المزارعين والناس عندهم علاقات بالنافذين في الدولة يعني.
طيب لو جينا اتكلمنا عن الشباب، يعني معروف انه السودان من الدول الشابة، يعني أكثر من 60% من الشعب عبارة عن شباب، وعندنا خريجين كتار جدا يعني عطالة ما قادرين يلقوا وظائف. فإذا نحن دايرين نستفيد من الكم الهائل من الخريجين ديل في مجال بتاعة الزراعة، تعتقد أنه ممكن ينجحوا وممكن السودان يقدر يحقق طفرة زراعية ويعني الناس يقدروا يستفيدوا من الموارد الهائلة؟
كويس. على مستوى القدارس يعني 75% من الشباب عندهم علاقة بالإنتاج الزراعي. المشكلة الأولى بتواجههم في القدارس في مشكلة يعني محددة كده في ملكية الأرض. إنسان الريف ما بيملك أرض كافية، 75% من الأرض الزراعية في القدارس بيمتلكوها 25% من المزارعين يعني مغلوبة. الشباب لو دار تدخلهم دائرة الإنتاج جيلة تنظر في القوانين بتاع توزيع الأراضي في ولاية القضائف عبر الزراعة الآلية والتخطيط يتوزعت قبل سنين طويلة بعقودات. العقودات قاعدة تنتهي وما في زول برجع يراجع تاني. يعني معظم الشباب حتى يوم الليلة منتجين يا أراضي موروثة يا يقوموا يأجروا. يعني حتى زول بيقول أنا مزارع ويأجر أرض عشان يزرع، دي من ضمن الحاجات اللي بتخلي الشباب ما يخشوا ليك بصورة كويسة. يعني الدولة لو عندها فكرة ده تدخل الشباب في دائرة الإنتاج، تراجع ملكية الأرض الزراعية كمشاريع بآلاف الأفدن، إن حتى يعني واحد يكون عنده 10,000 فدان وعشرة أنفار يكون عندهم 10 فدان. ملكية الأرض هي بتخليك هل تدخل الشباب ديل، لأنه حتى نحن هنا جزء كبير مننا ما عبارة عن مزارعين، عبارة عن عمال زراعيين مثل تقول، لأنه لا نملك الأرض ولكننا نمارس الزراعة مع الآخرين. أنا عن تجربة عن أنا حسن درست لمستوى معين وقطعت الدراسة، جيت راجع قاعد في الريف قاعد أزرع. الناس اللي كانوا زي هاجرنا كلنا مشينا المدينة وجينا راجعين، فينا كمية كبيرة مننا رجعوا حتى يزرعوا بمستوى كويس، رجعوا الشغل تاع الرعي، لكن دي احنا اللي عندنا فرص أراضي زراعية حقتنا. في جزء كبير لا ما بيملكوا أرض زراعية، هي دي المشكلة. هي المشكلة الأولى الأرض، يعني الإنتاج نفسه مشكلته الأولى الأرض. مشكلة الأرض اللي اتحلت ثاني بعد ذلك في فئة كثيرة عشان الزول يقدر مول باها من زملان ومن صحبان وشغل تاع المشاركات وشغل تاع الحياة دي بتحل المشاكل. لكن القضية الأساسية للإنتاج الزراعي وخاصة للمزارع نفسه هي ملكية الأرض في ولاية القضارف.
إذا في رسالة عايز توجهها للشباب بتقول لهم شنو بخصوص الحتة دي؟
أنا أقول للشباب تتحقق نفسك، تحقق ذاتك، ما عبر الوظيفة السقفة محدد يعني الرزق المحدود زي ما بيقولوا أهلنا. يعني أنت لو حبيت تطور نفسك من غير تكون شايل هم وطن. لو شلت هم نفسك انت عشان تنتج تبدا نفسك انت شلت الوطن يعني انت تليه، خاصه في الحته الزراعه من ناحيه الزراعه والرعي. دي فرصه واضحه جدا، عندنا تجارب كبيره جدا، ناس في بدايه الموسم الزراعي يخش بمبالغ بسيطه بيبيعوا عملياتهم الفلاحيه بصوره سليمه، بيلقوا نفسهم اشياء والاخرين ما اجتهدوا ما كانوا قدروا عملوا حاجه. عشان الدوله تجيب على حيلها، ما في قرار هو بانقضاء. الدوله محتاجه للانتاج، محتاجه للانتاج، محتاجة. كل مشاكل الدوله دي محتاجه للانتاج، لا مانحين، لا قرض، لا قروض، لا مساعدات هي تحل المشكله، مشكله الدوله السودانيه. كلهم في مكانه لو خطى خطوات يحقق مصلحته الشخصية بدل حقق مصلحة للوطن. البنتج السمسم، السمسم بيتصدر، البنتج حيوان، الحيوان بيتصدر، البنتج الزرة، الزرة بيتصدر، بيحقق مصالح لنفسه. الفرص موجودة ودار مننا حبة همة بسيطة كده، بنقدر نعبر بأنفسنا ونعبر بالوطن إن شاء الله. شكرا لك، بارك الله.
شكرا لك السيد حسن أحمد حسن من محلية قلع النحل بولاية القضارف. والآن ننتقل إلى الأستاذ مبارك أبو كلام في محلية هبيلة بجنوب كردفان. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجو استاذ مبارك. يعني تقييمك شنو لواقع الزراعه الان في مشروع هبيله مقارنه بالاعوام السابقه؟ هل في تحسن ولا في تراجع؟
والله بصراحه في تراجع. نحن على مستوى المنطقه اول حاجه في عوامل كثيره بتخلي انه الانتاجيه بالذات في هبيله بقت ضعيفه، يعني الظروف ذات المنشاه حقيقه، وفي الناس بدات تتخوف حتى من تزرع في هبيله للظروف، يعني ان المجاورين بيتعرضوا لكثير من المشاكل، الوعاء، حتى الطرق ما تتخيل الطرق وعره بهذه الصوره، يعني طريق هبيله ده الان هو ذات مشكله بالنسبه للناس عشان يزرعوا. ده على مستوى هبيله، يعني وين بلاد هبيله طبعا عندنا كورتال والسفيفير، دي نوعا ما يمكن فيها استقرار وفي ده.
إذا عايزين نعمل نهضة على مستوى السودان بشكل عام في المجال بتاعة الزراعة، يعني من وجهة نظركم في مشروع هبيلة الحاجات المفترض تتعامل شنو ممكن يقدر يطور اللي هو الزراعة ويقدر يساهم بشكل كويس في الاقتصاد السوداني؟
طيب أول حاجة تتعامل الطرق دي لازم تدمن تتعالج مشاكل الكباري والمهم. الطريق أكبر معيق الآن لحركة المزارعين في المنطقة بتاعت هبيلة وتقول عليه كلتان وفكيفير، هذا واحد. اثنين، المدخلات، يعني الوقود بالتحديد ما بتوفر في الوقت المناسب، برضو جابوا آثار سلبة كبيرة على المشاكل بتاع الناس في المناطق دي. الشيء الثالث، يعني الآن العالم كله متجه لأنه الناس تنقل التقانة الزراعية دي. نحن في المناطق دي لسه، يعني احنا اذا جبت نفس البنيل الازرق والقضارف التجارب دي الان لسه ما مطبقه ولا بنسب بسيطه، شغلنا لسه تقليدي ممكن تقول عليه، وده برضه الاسرع على انتاجنا في هذه ثلاث اشياء اذا تحققت بتطور من الزراعه وبترفع من مستوى الانتاج. لازم تكون المكاتب الارشاد الزراعي زمان دي والان ما عندها ادوار كده بقول عليها، الجانب الارشادي ضعيف. فدائما اقول لك في ناس بيجتهدوا على مستويات شخصيه كده بيشتغلوا، لكن ما حاجه يبقى عليها.
التمويل قاعد تتوفر من البنوك للمزارعين اذا عايزين مثلا ياخذوا سنفيات؟
والله التمويل برضه في البنك، يعني الناس اللي بيتعاملوا برضه بيحصل تاخير لانه سياساتهم ما قاعد تجلد، يعني عاده السياسه بتاعتهم بتبدا من يوم 1/6 وكده، كان الناس مفترض يكونوا يحضروا، مفترض التمويل يبدا اقدر من كده، وبعدين يعني باخذ زمن. وكثير من الناس اللي بيتمولوا من البنك وبيعتمدوا اعتماد كامل على التمويل من البنوك وبيتاخروا والله في الزراعه، وهم بيكونوا اقرب للفشل من النجاح.
لو جينا دارين نتكلم عن الجانب بتاعة الشباب، يعني الشباب ممكن يعني بنلقى عدد كبير جدا من الخريجين بتخرجوا بيكونوا قاعدين عواطلية ما بيلقوا وظيفة، لحين انه يعني ممكن الناس تستفيد من الزراعة، يعني أي كان تخصص بتاعك ممكن الزول يستفيد من الزراعة.
والله بالتأكيد الزراعة مشاب طبعا ما محتاج لخبرات كبيرة، أي زول ممكن يمارس الزراعة بالذات إذا بدأت عن طريق الآلات الحديثة دي سهلة، فقط بيكون الجانب الإداري بزول تابع كيف. أكيد يعني الناس لو يعني وفرت المدخلات وفي وقت مناسب أكيد ممكن استوعب الزراعة، ممكن تستوعب بتاع كبير جدا من الشباب وممكن تطور من حياتهم. الشغلة تكون منظمة، ممكن ينظمون ذاته في الشكل بتجمعات. المهم يعني إذا استوعبون في القطاع ده أكيد بيخلوا مشكلة العطالة ويزيدوا من الإنتاجية.
لكن الحاجة الهسل يعني بخلي الشباب مثلا ما ينخرطوا في المشاريع زي دي شنو؟
حاصل شنو؟ كيف احنا نقدر نشجعه؟
تقديري انه ما المساله دي الامكانيات، انت عشان بتمارس نشاط بتاع زراعه زي ما انا كمان ذكرت لك في البدايه انه الزراعه بقت مكلفه، تكاليفها مدخلاتها بقت غاليه، يعني انت عشان تحضر وتخش موسم زراعي دي امكانيات كويسه، بالذات بالفهم الاستثماري، الحقوق بتاع الاكل والشراب طبعا تاهل ما في اشكال، لكن الناس اذا قدروا يستثمروا في الزراعه بالتأكيد ده غير إمكانيات، إمكانيات دي برضه تتوفر عن طريق التمويل من البنوك بضمانات ميسرة كده، ممكن يستوعبوا الشباب دي ويطوروا من الزراعة وأكيد النتائج كويسة، وناشد الأطراف كلها المعنية، نتول الزراعة في جنوب كردستان بالتحديد عناية كبيرة، ده المخرج من الأوضاع بتاعتنا الاقتصادية المتردية، الناس إذا ركزت وبذلت جهود مقدرة في سبيل الزراعة بالتأكيد نقلة عشان
تدينا
نتائج طيبة
وقوية. شكرا لك أستاذ مبارك أبو كلام. أعزائي المستمعين، قبل ما ننتقل إلى ضيفنا الأخير، فاصل قصير ونرجع.
نحن البن حق جمانينا نجحل وجعل متحدينا
أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين في حلقتنا اليوم من قضايا الشباب، وننتقل الآن إلى ضيفنا الأخير دكتور حمزة الشفيع الخبير الزراعي. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا دكتور الشفيع. يقال أن السودان سلط غذاء العالم، يعني دارين نعرف ما هي الميزات يعني التي تجعل السودان سلط غذاء العالم؟
طيب، أول حاجة شكرا جزيلا وبارك الله فيكم. الميزة التفضيلية للسودان أنه عنده أراضي شاسعة جدا، من طينية لرملية لأراضي قردودية لأراضي قرير، مختلف أنواع الترب معناها حتى تنتج لك مختلف أنواع المحاصيل. الشيء الثاني، الإنتاج ممكن يكون مستديم مش مجرد بس موسمي. كمية المياه، احنا عندنا نهر النيل وملحقاته، عندنا كمية من الخيران الكبار جدا بمساواة زي ناسا، وادي الغلة، وادي شلنغو، الخيران الكبيرة دي إذا حصدنا مويتها إحنا ممكن نكون زراعتنا مستديمة، نزرع فترة الأمطار وبعض الأمطار دول نكون شغالين. يعني الكادر البشري الموجود السودان عنده قوة بشرية ممتازة، يعني ما في صراع للدرجة في الأرض، يعني محتاجة لبعض التراتيب والحاجات دي، قوانين ولوائح وضوابط وكذا، لكن السودان هو حقيقة سلة غذاء العالم. كمية المراعي عندنا مراعي طبيعية، يعني هسه الناس يضطروا الهرمونات والحاجات، لا، إحنا لحمتنا لحمة طبيعية، اللحمة الطبيعية تمتاز على اللحمة الثانية، قيمتها بتكون أعلى. إحنا ما زالت بهايمنا بترعى في الخلا وبتجي خاشة ونطبعها ونسويها، دي في دول ثانية بتتلقيه، دي كلها بالإضافة للخبرات المتراكمة عن الزراعة أصلاً. يعني إحنا بس منطقة جبال النوبة كنا بننتج مليون قنطار صغير بتاع قطن، لانكشير كان بتأخذ من السودان، عندنا مشروع الجزيرة من أكبر المشاريع، يعني محل واحد كده فوقه أرض كثيرة وصالحة للزراعة زي مشروع الجزيرة فيها في قيمة عندنا. فدي كلها حاجات يعني ممتازة وبتساعدنا أنه إحنا نمشي لقدام.
طيب يا دكتور، يعني بالموارد الزراعية الحيوانية الهائلة اللي ذكرتها، هسه الشعب السوداني جعان، يعني الناس بيقفوا في الصف بتاع الرغيف وغلاء، الناس ما قادرة تعيش، ونحن عندنا الكم الهائل من الموارد اللي ذكرناها، والمشكلة وين؟
المشكلة أنه نحن مفترض نخط الزراعة أولا، يعني في تخطيطنا الاستراتيجي لازم تكون الزراعة أولا. أول حاجة احنا كان جانا البترول، لو بس استغلينا البترول ده دعمنا به القطاع الزراعي الآن كان بنكون أحسن من أمريكا، بالمناسبة بنكون أحسن من أمريكا، بقوله وأنا مسؤول من كلامي ده، لكن لأنه إحنا أصلا جهلنا الزراعة وما خدتنا في خطتنا الاستراتيجية أنه الزراعة أولا، ده السبب الرئيسي اللي إحنا نكون وراء. لكن إذا دفعنا للزراعة دي قروش كويسة طورناها وديناها لقدام، ما في دولة بتحصلنا بالمناسبة.
نعم، يعني بس نحن محتاجين سياسات موضوع كويسة وخطط ثابتة على أساس أنه يكون في نهضة زراعية في السودان.
نعم، شو مشروع جزيرة زمان عندنا في عندنا التطبيق في مشروع جزيرة، إذا أنت في المشروع ده ما زرعت ما كدبت أرضك بالأمر هنجيب ناس يكذبوا الوطني، عشان كده الجزيرة كانت في السماء وكانت بتنتج ما شاء الله يعني. لكن عدم وجود اللوائح والضوابط والقوانين والحياة دي خلينا نكون ورا يعني، يعني ما خلينا نمشي على كيفه يعني، نكون في حاجة متفق عليها، عشان كده أنا بصير للتخطيط الاستراتيجي السليم بخططنا، لأن نكون نمرة واحد في شنو؟ يعني إحنا عندنا 60 حاجة ممكن نكون فيها نمرة واحد، أمسك الصمغ ده، ما في دولة تنتج صمغ غيرنا نحن، الناس كلهم عندهم حياة بسيطة جدا، دي ميزة تفضيلية حتى أيام المقاطعة الأمريكية، الصمغ ده كان بيشتروه مننا يعني. فدي حاجات ما تتلاقي في محلات تانية يعني. فإحنا نشوف شنو في تخطيطنا اللي إحنا نكون فوق نمرة واحد، ما في زول بيسبقنا وعلى ضوء ننطلق. نعم.
في هسي مساعي يعني بحكم خبرتكم ومعلوماتكم عن الحاجات الماشية في الدولة، في توجه زيادة من الدولة إنه تحقق طفرة في الزراعة؟
إحنا عندنا خطط لكن حديثة تدرج. إحنا لابد وأنه كلنا يكون عندنا العقل الجمعي انه لما نستثمر في الجزيره، الجزيره دي حقت كل السودانيين، لما نستثمر في جبل مره، جبل مره ده حق كل السودانيين، لما نستثمر في القضارب، القضارب ده حقت كل السودانيين. لكن احنا احيانا تفكيرنا بيكون تفكير منطقي واقليمي وحاجات زي دي، يعني احنا لابد ان نتجاوز الحته دي، لو تجاوزناها ومشينا لقدام انه السودان ده حقنا كلنا ومفروض نطوره تطوير يمشي لقدام، احنا نمشي. عشان كده لابد وان نفكر تفكير سليم. يعني عندك في دارفور مناخ البحر الابيض المتوسط في جبل مره كان في مشروع تطوير السافنا، الان بقى بنبذوه بقول لسه السفونه ده، يعني ان احنا من المفترض بانه نخوض مشاريع بالضخامه دي على اساس انه ننمي المناطق، يعني لازم ما تمشي لقدام. يعني احنا في دارفور يمكن تأكلنا أي حاجة، راجين شنو؟ طوال الخطط له. لكن التخطيط زي ما قلت لك يكون تخطيط جمعي. أديك مثال، في كان مشروع استقرار العرب الرحل، الناس بدأت توقعت أن العرب يقعدوا وما يرحلوا وكذا، لكن كان شابته كثير من الأشياء. فالتخطيط ما دارين تخطيط من اتجاه واحد، يكون من كل الجوانب، جانب الاقتصادي، جانب السياسي، جانب الثقافي، كل الحياة دي تخطها في الاعتبار، يلا بعد ذاك تنطلق كده احنا نمشي لقدام. نعم.
برضو عندنا يعني مشكلة كبيرة، يعني عندنا خريجين كتار قاعدين بدون عمل، وبرضو في الآونة الأخيرة شهدنا انه في هجرة كبيرة جدا من الشباب من بيجوا من الريف، اللي هو هجرة الريف للمدن وحتى من السودان الى خارج اللي هو دول المهجر، في حين انه ممكن ديل كانوا يكونوا دفعة قوية جدا في إحداث النهضة الزراعية في السودان. يعني كيف إنه نحن نقدر يعني نستفيد من طاقة الشباب الموجودة الآن في إنه نحن نقدر نحدث نهضة زراعية والبلد تمشي لقدام؟
نعم، ده كلام جميل جدا. نحن الآن عندنا أريفة المدن، أريفة المدن الناس من القرى بمشوا العاصمة على أساس أنه يقعدوا هناك لأنه ده محل الحضارة، بيعمل تراكم بتاع مشاكل وبلاوي. لكن إذا فكرنا تفكير سليم، احنا طورنا الأقاليم، بقت الأقاليم جاذبة، الناس بتمشي لقدام. أديك مثال بسيط جدا، أنه لازم يكون عندنا تدريب تحويلي في كثير من الشباب الموجودين الآن، تلقوا قرى دراسات كده ما لقى يتوظف، ما توظفت أي طوال، يكون عندنا معاهد للتدريب التحويلي، نحول الناس دي يبقى ميكانيكي وده يبقى بتاع آليات زراعية وده يبقى في القطاع بتاع النجارة، احنا نطور الحاجات دي. بعد ذلك الأرياف نخليها جاذبة. كيف يعني؟ يعني هسه عندنا في منطقة جبال النوبة احنا ننتج القطن، طوالي جنب المحلج بتاع القطن طوالي نعمل المغزل، طوالي بعده يكون في المنسج موجود، ننتج من هنا ونصدر. احنا قبل كده أنا كنت مدير الشؤون الهندسية في شركة جبال النوبة، كان ودينا دمورية بتاعت نسيج كادوغلي، الآن اللي اتقفل ده دمورية نسيج كادوغلي، ناس دبي شادوها جدا. يبقى إحنا دي ما كان بتتلقي في أي محل تاني، يعني لما نجهز التجهيزات الزي دي طوالي المناطق بتكون جاذبة، لأنه المحلج بيحتاج لكميه كبيره جدا من العماله، المخزن بيحتاج لكميه كبيره من العماله، المنسج بيحتاج لكميه كبيره جدا من حياه الغزه، دي كلها بتحتاج كميه من العماله عندهم خبره والما عندهم خبره. بالاضافه لكده بتقوم جنبها طوالي حاجات مسانده، يعني خدمات مسانده بتكون في شغله بتاعت مطاعم، في شغله بتاعت كافتريات، في حاجات دي تقديم الخدمه لديه. بينما الغزه بيكون بغادي في ميكانيكيه، في خراطين، في برادين، في لحامين، في سباكين، دي كلها بتخلي العمليه التنمويه ماشيه بطريقه ممتازه شديد. الدول اللي بيقعدوا شنو هناك في اغاصر وخرطوم وتعبان مطار، انه في مصنع نسيج مدور، مطار في مخزن مدور، لازم يجي حلتهم اهل براهم من هذا. تعالى يا فلان قاعد تعمل شنو؟ شويه كده حيرقى نفسه انه هو قرا خطا، يبقى بعد ده يحصل له تدريب التحويلي وبيمشي لقدام طوالي. وانا من انصار انه التنميه تكون متوازنه، يعني نميت منطقه خليت الباقيين حيرحلوا، عشان كده لابد من التوازن التنموي. في حاجات مهمه، يعني احنا عند نمره واحد في المانجا في جنوب كردفان، يلا المانجا انت عاوز تودها شنو؟ فكر بعد ده انه مانجتنا دي احنا نعملها شنو ونوعيتها شنو؟ ندخل على انواع جديده كيفين كونز. احنا قبل كده استوردنا مانجا من جنوب افريقيا، الان مانجا جنوب افريقيا انتشرت عندنا. يبقى احنا لابد وانه نفكر انه الارياف دي لابد يكون فيها تنميه عاليه جدا، على اساس انه الناس من المدن بلاهم بجوا راجعين، البقبر يقعد في المدينه منه وحلتهم فيها كهرباء وفيها حاجات زي دي، فيها حاجات اساسيه الناس لازم تفكر فيها. احنا يا جماعه الطرق بتاعت الانتاج، يعني لابد تكون في طرق انتاج تنقل بضاعتك توديها طوالي، اكن بهايم، اكن فاكهه، اكن غيرها، لابد من الطرق. الكهرباء، يعني عمود الكهرباء يجي حول القرى، في كثير من قرانا دي في نزل الكهرباء دي جوا هنا عشان خلي القريه تكون جاذبه للزول. هسه عمليه الاتصالات دي سهلت على الناس حاجات كثيره جدا، ترفع موبايل تتكلم مع دبي، تعرف الاسعار، تعرف الحاجات دي. المزارعين نفسهم لمليمهم في بعض، صحيح انا زراعي، تلملم الزراعي المزارعين دي في بعض وتدفعهم دورات عاليه جدا للمزارعين انفسهم. يعني انا قريت في هولندا، ناس هولندا دي دويره قد كده قاعده تدي اللبن وتدي الحاجات دي لبرا، بقليل من الجهد السودان ده بكون احسن من هولندا 10 مرات. نعم. لأنه هناك برد وتعب وتلتل وتكلفة إنتاج عالية، هنا ما بتكلفة إنتاج عالية. نعم.
طيب يعني في إشكاليات هسه في تصدير المنتجات الزراعية؟
تصدير المنتجات الزراعية ما إشكالية بالمعنى ده. هسه بس أقرأ جرائد قبل فترة، رسلنا الماشية للسعودية جات راجعة، في حاجات يا جماعة في سلاسل إنتاج، يعني إحنا لابد نرجع سلاسل الإنتاج زي ما كانت. المحجر عنده سلطة نهائية، انتهى الكلام خلاص. يعني احنا بس الضوابط موجوده، دايره بس يخطوها ارض الواقع، دارين نصدر. في فكره جميله جدا اتعملت تجمعات المزارعين، المزارع ده يخلو دار يصدر دبي خليه يودي دبي، لكن انت هنا خدت له زي ما قلنا التنميه الاقليميه الممتازه. يعني هم دارين يصدروا مانجا، يصدروها عصير ولا يصدروها مانجا ساي، وبيصدروها كيفين وبغلفوها كيفين، الحاجات المساعده احيانا بتكون كرتون المانجا اخذ من المانجا ذاته. الطرحيل من هنا عين طرحيل الخرطوم، الشارع اللي هو بيجي زفت خلاص انت حتكشفها في الشارع، الزول المؤجر اللوري بيجي بخلي اللوري ذاته، دي من الحاجات الناس تخلي بالها منها. نعم.
طيب بالنسبه لصد النهضه كلام كثير يعني بيتقال، دايرين نعرف هل في مصلحه السودان مثلا في بالذات في الزراعه حنستفيد من مويتها ولا حيكون خصما على حصه السودان من المويه؟
والله شوف، صد النهضه ده محتاج لعلماء كبار مختصين اعلى مننا احنا ذاتنا، محتاج لعلماء كبار مختصين يقعدوا في الوطن ويتفكروا بتفكير قومي. احنا الضرر اللي حيصيبنا من صد النهضه شنو؟ هل هو ايجابي لما يخزن الكميه الكبيره دي من الكتله المائيه الكبيره دي، ولو التصميم بتاعه ما تمام، ولو تفك السد ده الاضرار والمخاطر اللي حتصيبنا شنو؟ هسه بوضعه ده مويته دي احنا حنستفيد منها كيفين؟ ونستفيد منها في شنو؟ وهل حيمسك الطمي ولا الطمي حيكون متحرك؟ دي كلها مسائل، ما الاسد يملا كيف؟ ويخزن كم من المياه؟ والاوعيه الاستيعابيه بتاعتنا بتاعته كم؟ وهل احنا عندنا سي انه نفكه لما يكون عندنا مياه يغطي لنا مويتنا ولا لا؟ دي كلها اسئله محتاجه لقعده كبيره جدا من العلماء الزراعيين وعلماء التصميم و المعمار على سنمية قعدوا ويدرسوا الشغلات دي بالتفصيل عن تربة هذا التربة اللي قاعد فيها السد ده، هل دي تربة تمام؟ الآن المعلومات بقت متاحة، هل التربة دي تمام؟ هل بتتحمل كمية الموية دي كلها؟ الكبيرة دي حتكون في ظهرها دي حتتحملها ولا حيحصل أي شيء تاني؟ ولو حصل أي شيء الضرر حيكون على السودان قدر شنو؟ فدي حاجات مملوكة كم مليار متر مكعب حيكون ماسكة هنا، هل فيه مخطرة بالنسبة لنا نحن لو اتكسر ولا لا؟ يعني لو التصميم فيه أخطاء تصميمية ممكن يودينا في داهية، ممكن يغرقنا. عشان كده الحاجات دي تنشأ إثيوبيا تستفيد من كهرباء لا مانع، تستفيد من أراضيها لا مانع، لكن نحن محتاجين لقعدة تقيلة أنه الموضوع ده الناس تتناقش فيه وتتفاوض فيه تفاوض علمي بخرط وبحاجات علمية على أنه نطلع لبر الأمان. لما تحجز موية بتغير البيئة الحولة، البيئة الحولة دي مشكلة يعني. اي حجز كميه كبيره من المياه ممكن يستجلب معه كميه من الامراض، ممكن يستجلب معه كميه من... عشان كده ده مو موضوع بيقال في ساعه ولا في ساعه، ده موضوع داير قاعده بتاع ناس مختلفه التخصصات يقعدوا ويطلعوا كلام يطلع استراتيجيه بالنسبه للدوله.
طيب دكتور حمزه، يعني لو في رساله عايز توجهها للشباب زي ما ذكرت انه ممكن الاستفاده منهم في المجال الزراعي، بتقول لهم شنو وبالنسبة للحكومة في خططها لقدام؟
دائما أنا بقول للشباب أن إحنا ما في حالة السودان نمشي لقدام إلا بالزراعة، والله ما زرعنا ما نمشي. وديك مثال بسيط، حب أنه الآن في شاب في الخرطوم دارج منطقة جبال النوبة، إحنا عندنا قبل كده تجربة قلنا له مجموعة بتاع الشباب يا جماعة أي زول يعمل له 1000 حفرة بس، فأي حفرة زرعنا بطيخة واحدة بس، البطيخ ده إحنا نزرعه في مشاتل نحاول نجيبه جوا، يلا اي حفره تجيب لنا 10 بطيخه بعد اقطع راسه ده مدى زياده عشان حجم مده كبير، عندنا 1000 حفره في اي حفره بطيخه، اي بطيخه انت 10 معناها عندنا 10000 بطيخه، 10000 بطيخه دي في 1000 بطيخه دي خليها يعني مشت كده كده الجماعه شالوا طرف طرف وكلام زي ده معلش، والالف الثاني ليس هناك الاسره نفسها والاصدقاء، باقي 8000 بطيخه. الان تعال سوق تقول لي ما في بطيخه اقل من 50 جنيه، في الشارع ما في اقل بطيخه من 100 جنيه، يا اخي قول بسيط، قول البطيخة ب50، 8000 بطيخة في 50 ب400، لاحظ الشاب ده في كم شهر بلقى 400000 جنيه، الدور الجاي تاني حيزيد وبعده حيزيد، الأرض هي الكثير كثير السودان، ما زراعة هي كثير السودان، بس ده مثال بسيط. احنا عندنا الضام، عندنا تجارب ممتازة جدا في تسمين الضام، يعني الواحد جاء شال له 10 ضمايات بس قام بتسمينه أموره بتسلك بتمشي لقدام. أنا أديك تجربة، و كنت مستشار بالنسبة لمؤسسة عمليات التنمية، وزعلنا الناس الفول السوداني العادي ده شوال، في مرة أنا تابعتها الشوال ده أنتج لها 13 شوال، قامت باعتهم اشترت لها بقر الآن بتحلب لبن وبتبيع في اللبن والروب ده من شوال. يعني إحنا بالمناسبة الفرص المتاحة بالنسبة للشباب في زراعة ما في محل تاني، وما في محل بريحك زي زراعة لأنه سريعة عايدة سريع. فعشان كده أنا بقول لكل أبنائنا الشباب فكروا مظبوط، تعالوا والزراعة قناعة تقتنع بأنه دي أرضك، وتعال أفلح بطريقة جميلة جدا وإن شاء الله حتتعوض خيرا. بارك الله فيكم، إن شاء الله أسمعنكم كل خير ونحن طاحت طلبكم بإذن الله تعالى.
شكرا لجميع الضيوف أشاركونا خلال حلقة اليوم من برنامج قضايا الشباب، كل من السيد حسن أحمد حسن من المزارعين الشباب بمحلية درع النحل بولاية القضارف، والأستاذ مبارك أبو كلام من مزارعي مشروع هبيلة بولاية جنوب كردفان، ودكتور حمزة الشفيع الخبير الزراعي مدير الشؤون الهندسية لمؤسسة أقطان جبال النوبة سابقا. شكرا لجميع الضيوف شاركونا في الحلقة، وكذلك بنشكر المستمعين، وإلى لقاء جديد.
قضايا الشباب، قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الأربعاء الموافق 10 فبراير من العام 2021. اندلاع احتجاجات وأعمال عنف واسعة في نيالة، وحكومة الولايات تعلن تفعيل الطوارئ وحظر التجوال لمدة يومين. استمرار أعمال العنف في عدد من مدن شمال كردفان وفرض حالة الطوارئ وإغلاق الأسواق بالأبيض وعدد من المدن. مظاهرات طلابية هادرة في بورت سودان تنديدا بالوضع المعيشي واقتحام ونهب وحرق في مباني محلية كبكابية بشمال دارفور. مقتل وجرح 2 من المواطنين على يد مسلحين بوسط دارفور، وهيئة محامي دارفور تتهم الحكومة الحالية بالفشل في جمع السلاح. لجنة متضرري كريندينغ والمناطق الأخرى تتهم قوات الدعم السريع بالضلوع في الأحداث وتطالب بإبعادهم وتقديمهم للعدالة، ودقلوا يتعهد بتقديم كل من يثبت تورطه للمحاكمة ميدانيا. جبريل إبراهيم وزير المالية يتعهد ببذل الجهود لإنهاء صفوف الخبز والمحروقات وتوفير الدواء المنغص للحياة. ممثلة النازحين في مركز الإيواء بجنينة تنتقد زيارة الوفد الاتحادي بالتأخر في زيارتهم، وأبو بكر جدو يتهم لجنة التحقيق الأولى في أحداث كريندينغ بتسريب أسماء الشاكين والشهود مما أدى لاستهدافهم وقتلهم في الأحداث. هيئة محامي دارفور تقول يجب أن تظل كافة قضايا دارفور تحت البند السابع الخاص بالتعويضات والمحاكمات العادلة ومساعدة اللاجئين والنازحين والمتضررين. والي جنوب دارفور يتهم جهات حزبية لم يسمها بالتخطيط لأعمال الشغب وأخرى بحمل أسلحة نارية تطلق النار على إطارات عربات الشرطة. تنسيقية لجان المقاومة في نيالة تدين عمليات النهب والسلب وتطالب حكومة الولاية بالالتفات لأصوات الجماهير والسماع لهم بدلا من سياسة القمع التي تمارس نحوهم. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. أبو عافية.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.